الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال الرابع على دلالة القضية الشرطية على الانحصار، وقلنا إن هذا الوجه أبانه علمان: المحقق الأصفهاني يرحمه الله، والسيد الحكيم، كلاهما قال بوجاهة هذا الوجه. وخلاصة الوجه أن القضية الشرطية تدلل على الانحصار، بمعنى أن الشرط علة منحصرة في ترتب الجزاء باعتبار وجود خصوصية في القضية الشرطية. نعم، وما يمكن أن يشير إلى هذه القضية، أي إلى تلك الخصوصية، أنه لو كان هناك مؤثر غير الشرط لكان الجزاء يستند إلى الجامع لا إلى تلك الخصوصية التي أشار إليها هذان العلمان. والحال أنه لا يتصور أحد بأن ترتب الجزاء على الشرط يرجع إلى خصوصية غير الشرط، وإنما يرجع إلى الشرط. وقد ناقشنا هذا الوجه أولا بدليل النقضي، بأنه كما يدعى وجود خصوصية في القضية الشرطية، كذلك أيضا يمكن أن يدعى في سائر القضايا، لأن هذا مجرد ادعاء، بالخصوص أن هذا الادعاء يبتني على أن ترتب الجزاء على الشرط لخصوصية. كذلك نقول أن الكثير من الأحكام الشرعية تترتب على موضوعاتها وتنتفي بانتفائها باعتبار وجود خصوصية، وبالتالي تكون دالة على الانتفاع عند الانتفاء، بينما لم نجد أحدا ادعى هذا الادعاء. وعلى كل، نحن لا يتبين لنا استناد الجزاء للشرط باعتبار وجود خصوصية كما ادعى هذان العلماء. المناقشة الثانية التي مرت عندنا أوردتما كلاما للتدليل على أن التأثير يرجع إلى هذه الخصوصية، وقلتما أنه لو كان يستند التأثير لغير هذه الخصوصية ففي حال وجودي شيء آخر غير الشرط سوف يكون المؤثر في ترتب الجزاء على الشرط الجامع بين الشرط وذلك الشيء الآخر، بينما الاستناد واضح في رجوعه إلى الشرط فحسب ليس إلا. نقول من قال هذا فحسب ليس إلا؟ هذا الكلام يبتني على أن الجزاء اكرمه وجوب الإكرام باعتباره أثر واحد لا بد أن يرجع إلى مؤثر واحد، ونحن الماتن أنكرنا أن تكون وحدة الأثر دل على وحدة المؤثر، وقلنا يمكن أن يتعدد المؤثر ويتحد الأثر، بل لسنا نحن فقط لسنا نحن الذين ذهبنا إلى هذا المذهب، بل أيضا المحقق الأصفهاني يرحمه الله ذهب إلى هذا المذهب وقال إن وحدة الأثار ليست بكاشفة عن وحدة المؤثر. المناقشة رقم 3، سلمنا أن وحدة الأثر تدلل على وحدة المؤثر، وبسبب ذلك استكشفنا أن الشرط علة منحصرة لترتب الجزاء عليه، بس يا ترى هل ما يفهمه العرف من القضايا الشرطية يرجع إلى هذا الوجه الذي استند إليه هذان العلمان؟ نقول كلا، عندما نرى العرف في مخاطباتهم وكلماتهم والجمل التي يتحاورون بها ويتحدثون في إفهام مقاصدهم من خلالها، لا نرى وجودا لهذا الأثر البرهاني أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر، بل نرى ارتكازات عرفية تشكل ظهورا يعتمد فيه العرف على هذا الظهور وليس على البرهان العقلي العلي أن وحدة المؤثر كاشفة عن وحدة الأثر. أي بعبارة أخرى، العرف لا يستند في ارتكازاته إلى أدلة عقلية دقيقة ذات مطالب برهانية عميقة، بل العرف يستند إلى ماذا؟ هل ارتكازات التي تشكل ظهورا ليس إلا. واضح لنا هذا الكلام؟ هذه المناقشة رقم كم؟ 3. أما المناقشة رقم 4 اليوم يذكرها المات، يقول طيب احنا الان اوردنا في كلامنا ان وحدة المؤثر غير كاشفة عن وحدة الاثر، بمعنى يمكن ان يتعدد وحدة الاثر غير كاشفة عن وحدة المؤثر. انا عكست في كلام اي بمعنى، بس الحكي يعني مفهوم مثل ما نقول معاه، بمعنى اي بمعنى امكان ان يتعدد السبب ويتحد المسبب، لا يلزم من تعدد السبب تعدد المسبب. يقول الماتن احنا نرى في الأمثلة التي يأتي بها العرف أن ترتب الحكم الشرعي يمكن أن يكون لأكثر من سبب، ويستحيل إرجاع أو إيجاد جامع في ترتب هذا الحكم الشرعي حتى ننفي النظرية من أساسها. في بعض الأحيان قد يترتب الحكم الشرعي باعتبار انتفاء المانع، وفي بعض الأحيان الأخرى يترتب الحكم الشرعي باعتبار وجود المقتضي. فهل يا ترى يمكن أن نقول بوجود جامع بين انتفاء المانع لقضية ووجود المقتضي لقضية أخرى؟ لا يمكن لأحد أن يدعي وجود جامع بين قضيتين مختلفتين. وإليك المثال، يقول لو كان عندنا شخص، نعم مو خاش آدمي كما نعبر، يعني ما عنده أخلاق، نقول هذا اللي مو خاش آدمي يعني اللي ما عنده أخلاق أي، وقلنا أكرم زيدا إن لم يسئ، فإذا رتبنا الإكرام ها هنا على عدم وجود الإساءة، بحيث لو أساء لشكلت الإساءة مانعا عن إكرامه. فنلاحظ إذن ترتب الإكرام باعتبار انتفاء المان. في قضية أخرى نقول أكرم زيدا إن كان مضطرا أو مدقعا في فقره، هنا نرتب الإكرام على حالة وهي وجود المقتضي لوجوب إكرامه، وهي شدة الفقر، بحيث أنه حتى لو أساء في حال شدة فقره يجب علينا أن نكرمه. فإذا نلحظ فارقا بين هاتين القضيتين، الأولى نرتب فيها الإكرام على انتفاء المانع، والقضية الثانية نرتب فيها الإكرام على وجود المقتضي. فهل يستطيع أحد أن يقول بوجود جامع بين القضيتين اللتين إحداهما رتب فيها وجوب الإكرام على انتفاء المانع والأخرى على وجود المقتضي؟ من خلال هذا المثال
المثال الأول أن المقتضي هو عدم الإساءة، يعني على أساس افترض أنه مانع عن
لا نقول لا هذا معنى يعني أكرم زيدا إن لم يسأ، فإذا لم يسأ يعني في مقتضي الإكرام، لكن الإشاء ماذا تمنع عن إكرامه معي أنت؟ أي. أما الثانية فقره مقتضي لوجوب إكرامه حتى لو أساء، يعني إدقاعه في الفقر وصوله إلى مرتبة شديدة يجب علينا إكرامه بها. يقول الماتن هذا دليل على أننا ما نستطيع أن نرجع الحكم وهو وجوب الإكرام المترتب على قضيتين مختلفتين إلى وجود جامع بين هاتين القضيتين، في حال إن أحدى القضيتين يختلف ترتب الحكم عليها عن القضية الأخرى. طيب والخلاصة الماتن يقول ما أورده هذان العلمان جدنا يرحمه الله والمحقق الأصفهاني لا وجاهة له، يعني ليس بوجيه. طيب والذي يمكن أن يصار إليه ويقال أن القضية الشرطية يمكن أن يستفاد منها المفهوم بهذا المعنى باعتبار أن القضية الشرطية إذا جيء بها وقلنا إن جاءك زيد فاكرمه، نحن نرتب وجوب الإكرام على أو انتبهوا نرتب سنخ الوجوب على المجيء، أي لا إكرام ينتفي طبيعي الإكرام باعتبار انتفاء المجيء، فهناك ربط بين سنخية الحكم وبين المجيء، فإن استظهرنا ذلك من دلالة الجملة الشرطية كما قيل تم الاستدلال بالجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، وبذلك تكون دالة على المفهوم. وإن لم نستطيع أن نثبت ذلك، أي انتفاء سنخ الحكم المرتب على المجيء، أصبح الاستدلال بالجملة الشرطية على المفهوم يحتاج إلى مؤنة وتجشم لنصل إلى وجه نستند إليه في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. أقرأ كلامه لعل كلامه في شوية يمكن يصير فيه يعني بعض الحيثيات والجهات. ولذلك يقول والذي ينبغي أن يقال ظهور القضية في دخل خصوصية الموضوع أو غير من القيود في الحكم إنما هو بمعنى دخل هذه الخصوصية في شخص الحكم المنشأ والمبين معي؟ يعني لو ادعيتما الكمباني والسيد الحكيم في وجود خصوصية، هذه صح تدلل على الانتفاع عند الانتفاع، لكن بأي معنى؟ بمعنى قاعدة احترازية القيود اللي أشار إليها السيد شهيد في حلقاته وفي بحوثه الخارج، يعني انتفاء لشخص الحكم، وهذا غير كاف في إثبات المفهوم، ولا ظهور لهذه الجملة الشرطية في دخلها في انتفاء السنخ، بحيث لا يثبت وجوب الإكرام مع خصوصية أخرى تشارك الخصوصية التي أوردناها مثل المجيء. لأن احنا قلنا مثلا الآن أوردنا قضيتين مختلفتين، أكرم زيدا إن لم يسأ وأكرمه إن كان وصل إلى حد الفاقة في فقره، قضيتان هنا مختلفتان معي، ولا ظهور لها في دخلها هذه الخصوصية في سنخ الحكم، بحيث لا يثبت الحكم مع خصوصية أخرى تشاركها في جامع عرفي، فضلا عما إذا كانت مشاركة لها في جامع عقلي مستكشف بقاعدة استلزام وحدة الأثر لوحدة المؤثر لو تمت. يعني احنا طبعا ما علينا من هذا الكلام الفلسفي، علينا من الكلام اللي احنا نريد ان ندلل به على كيفية استفادة الجملة الشرطية في دلالتها على المفهوم. ما قاله العلمان على فرض تماميته وثبوته يدلل على انتفاء شخص الحكم، ولا يدلل على انتفاء طبيعي الحكم كما أوردنا في الأمثلة، وهذا لا يكفي في إثبات المفهوم للجملة الشرطية. واضحة الفكرة؟ طيب، ولذلك يقول ودلالة القضية على دخل الخصوصية في سنخ الحكم هذه تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى عناية. أي وسوف نثبت هذا في كلامنا الآتي، من أن القضية الشرطية لو جاءت حتما في الشرط خصوصية تدلل على ترتب سنخ الحكم على هذه الخصوصية، بحيث بس ما نقدر نثبت هذه الخصوصية طبعا ببرهان عقلي كما سوف يأتينا، فنجي أسهل طريق لنا نرتب عليه الحكم نقول نعم العرب العرباء وضعوا نعم للدلالة على هذه الكيفية، فإذا تم الاستناد إلى وضع العرب ما استفدنا المفهوم. ولذلك أسهل طريق أن ندعي الواضع كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري يرحمه الله. طيب الآن نريد أن نأتي بالوجه الخامس، وهو الوجه الذي استند إليه المحقق العراقي يرحمه الله، يعني ما ذهب إليه السيد شهيد مذهب من؟ مذهب المحقق العراقي. دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بينة الوضوح واضحة المعالم، وذلك بدلالتها على الانتفاع عند الانتفاء، لكن أي انتفاء؟ انتفاء الطبيعي للحكم. فأنا عندما أقول هكذا، إن جاك زيد فاكرمه، يعني شنو؟ يعني لا تكرمه حتى لو كان على خلق رثيع أو على علم واسع أو على أو على، لأنني أنا عندما رتبت وجوب الإكرام على المجيء أريد أن أنفي ما عداه، أي طبيعية وجوب الإكرام بأي نحو من الأنحاء. هذا معنى دلالة الجملة الشرطية، فهي ظاهرة في انتفاء الطبيعي السنخ، السنخ سنخ الإكرام منتفي. وإلا شوفوا لو كنت أريد أن أنفي شخص الحكم أقول يعني ها إن جاك زيد فاكرمه بمعنى المجيء يترتب عليه وجوب الإكرام. وإن خدمك زيد أيضا فكره، يعني خدمته أيضا يترتب عليها وجوب إكرام ثاني. وإن أحسن إلى العلماء أيضا فاكرمه. هذا يعني أثبت بأن إن لم يأتي فلا تكرمه بهذا الإكرام المخصوص المترتب على مجيئا. هذا واضح بين، بمعنى أنه لا خصوصية للجملة الشرطية، بل حتى غير الجملة الشرطية من جملة الوصف واللقب وسائر الجمل كلها يترتب عليها، لأن أنا في كلامي عندما أورد قيدا من القيود معناه أنني أريد ترتب شخص الحكم على ذلك القيد، فبانتفاء ذلك القيد حتما راح ينتفي شخص ذلك الحكم. إذن يتبين أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ليست بمعنى انتفاء شخص الحكم، وإنما بمعنى انتفاء طبيعي الحكم المعبر عنه بسنخ الحكم. وهذا ثابت لمجموعة من الجمل: واحد، الجملة الشرطية، اثنان، الجملة المغيّة اللي فيها غاية، ثلاثة، الجملة اللي فيها حصر أيضا. ففي مجموعة عندنا من الجمل بينما هو غير ثابت في ماذا؟ الجملة الوصفية أو الجملة اللقبية. هذه جمل لا دلالة لها على انتفاء السنخ، وإنما انتفاء الشخص، شخص الحكم. وبهذا ظهر الفرق، الفارق بين دلالة الجملة الشرطية على المفهوم باعتبار دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء لطبيعي الحكم المعبر عنه أصوليا بسنخه، وبين دلالة سائر الجمل التي لا مفهوم لها عند الأصوليين على انتفاء أيضا الحكم لكن بمعنى شخص الحكم. واضح لنا الفكرة؟ هكذا ذهب المحقق العراقي. نقرأ هذا المطلب حتى نشوف شل خدشة في هالمطلب، هل هذا المطلب تام؟ ها؟ بعد الدعوة يعني فيها ظهور. احنا ندعينا هو دائما المحقق العراقي شو استند له؟ يقول يعني اطلاق الجملة يقتضي هذا، هكذا نستظهر منها. اذا الواحد صار عنده يعني شوف مو احنا ظهور نوعي، بس من ذا اللي يفهم الظهور النوعي؟ الناس اللي في مرتبة المحقق العراقي. على كل نشوف الشلان، نشوف هسه الكلام هذا هل هو تام أم غير تام. الخامس ما حكاه في منتهى الأصول سيد حسن البجنوردي يرحمه الله عن بعض الأعيان المحققين. يبدو أن السيد يعني يرى مرتبته أكبر من مرتبة المحقق الإصفهاني، ذاك يعبر عن بعض المحققين ذي بعض الأعيان المحققين يعني شوية مرتبة أرفع. على كل هذا بعد اختلاف واضح من أن الكلام في ثبوت المفهوم في المقام لا يبتني على ظهور القضية في كون ما أخذ فيها موضوع أو شرط أو وصف أو غيرها علة منحصرة للحكم لاشتراك جميع القضايا في ذلك، تدلل على أنها علة منحصرة للحكم. لكن أي حكم؟ شخص الحكم. لظهور أخذ الشيء في الحكم في كونه دخيلا في ذلك الحكم لكن بخصوصه. هذا الحكم الخاص حتما، ولا أنا عندما أتي بقيد وأريد أن أرتب الحكم على هذا القيد حتما أن القيد هذا لا دخل بنحو من الأنحاء، وأنه تمام ما يعتبر في الحكم، فلا يخلفه شيء آخر كما لا يعتبر معه شيء آخر. يعني هذا عندما أذكر قيد من القيود حتما هو مثل ما نقول الجزء الأخير من العلة التامة، وما في بعد غيره حتى أرتب الحكم عليه. لكن أي حكم هالشخص هذا معه من دون فرق بين القضية الشرطية والوصفية واللقبية والقضية التي فيها حص والقضية التي فيها استثناء وما إلى ذلك، بل الذي يبتني على ثبوت المفهوم هو أن المنشأ سنخ الحكم أو شخصه. يعني إحنا ندعي، شو شلون نستظهر إذا قلنا إن جاك زيد فاكرمه، أنا لا أرتب شخص الحكم على المجيء، وإنما أنشئ ماذا؟ طبيعي الحكم على المجيء، بحيث لو جئت قلت لك مثلا وإن احترم العلماء أو أكرم العلماء فاكرمه، لا قلت لي أنت تتناقض في كلامك، أنت متناقض. عجيب، شنو متناقض؟ أنت بساعة في السابق قلت لي إن جاك زيد فاكرمه، رتب طبيعي الحكم على المجيء، فكيف ترتب أيضا شخص ثاني من الحكم أو طبيعي، لأن الشخص أيضا يستلزم الطبيعي.
يعني الأدلة على عدم ثبوت المصدر، يعني التعامل العرفي في لغة العرب وعند الناس جميعا هالشكل، أنه ما في تناقض بين كلامه إن جاءك زيد فأكرمه وإن كان عالم
يا حبيبي الشيخ. هسه المحقق العراقي فهم التناقض، احنا جايين نوضح. خلنا نوضح المطلب، نشوف هسه في تناقض ولا ما في تناقض. اذا ادعينا ظهور الجمله في ترتب طبيعي الحكم حتما في تناقض. هو ادعى قال هذا طبيعي الحكم مرتب، شلون ما ادعينا؟ ادعاء هذا واضح بعد، ها؟ ولا تصير شو اسمه تراجع هذه لقاعدة الثلاثية القيود هذه وش اسمه على كل عموما يعني اللي ذهبت إليه أنت في مذهب هكذا يقول إن يعني الجملة الشرطية ما في دلالة لها على المفهوم، وهذا ما نستفيده في بعض الأحيان من دلالة على المفهوم كما في الروايات من قراء خارجية معه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني المسافر لا يجب عليه الصوم، هذه قرينة خارجية. نعم، بل الذي يبتني على ثبوت المفهوم هو أن المنشأ سنخ الحكم أو شخص الحكم، فإن كان الأول يعني رتبنا طبيعي الحكم على المجيء وقلنا أنه ينتفي بانتفاء المجيء وأن المجيء إلا منحصرة لترتب سنخي الحكم، وكانت الجملة الشرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء وثبت لدينا المفهوم، ولذا فإن كان الأول كان انتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة مستلزما لانتفاء تمام أفراد الحكم فيثبت المفهوم، وإن كان لا رتبنا شخص الحكم فانتفاءه بانتفاع علته المنحصرة لا ينافي ثبوت فرد آخر من الإكرام يترتب على احترام دماثة خلق زيد، احترام للعلماء معي شيء ثاني بعد أوجب أن نكرم زيدا، يعني مو المجيء وحده هو الذي يترتب عليه الحكم بالإكرام، لأن الإكرام هنا لا نقصد منه إلا هالحكم الشخصي هذا. وحينئذ فالقضية بطبعها لا تتضمن إلا إنشاء الحكم. يقول إحنا إذا نظرنا إلى القضايا نشوف مجموعة من القضايا، لو أتينا بها هذه قضايا جزئية، يعني هي قضايا مهملة لم تسور حتى تدلل على ترتب كلي الحكم، وكذلك لم تحصر بقيد تقول يعني حتى يرتب فيها شخص الحكم. فالقضية غير المسورة تصير مهملة، والمهملة ماذا يقول المناطق؟ في قوة جزئية. هالقضايا ذي اللي تشوفونها أكثر، هذه القضايا اللي هي قضية لقبية وقضية وصفية، وحتى أيضا ماذا بعض القضايا الشرطية اللي ما لها ظهور في الدلالة على انتفاء السنخ، هذه أكثرها جاء بها لانتفاء شخص الحكم. ثلاث، عندما ينتفي ذلك الشرط ما في انتفاء للطبيعي، وإنما انتفاء للشخص، وحينئذ فالقضية بطبعها لا تتضمن إلا إنشاء الحكم بنحو القضية المهملة على موضوع ذلك الحكم. وهذه القضية المهملة في قوة الجزئية، ما في إطلاق حتى نقول ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء الشرط، ما في كذا، لا إطلاق لها يشمل جميع وجودات السنخ الحكم لنرتب المفهوم. نعم، لو كانت القضية تتضمن جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه كما ادعى ذلك المحقق العراقي في بعض القضايا، قلنا ما مثل شنو؟ القضية المحصورة والقضية الشرطية، أمكن دعوى الإطلاق من هذه الجهة الزائدة، وحينئذ ما تصير القضية بعد مهملة، بل تصير القضية ماذا؟ مسورة، ودل على أن كلي الحكم منحصر، يعني جميع الأفراد التي يترتب عليها فيها إكرام إنما رتب على المجيء وحده، ولا سبب آخر للوجوب الإكرام غير المجيء. ولذلك يقول نعم، لو تضمنت القضية جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه أمكن دعوى الإطلاق من هذه الجهة الزائدة، وأصبحت القضية مو مهملة كما ادعينا في كثير من القضايا، بل ظاهرة في إنشاء وترتب سنخ الحكم، وهذا يستلزم ماذا؟ ثبوت المفهوم، يعني دلالة القضية على أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء كليا إكرام، اللي هو جزاء رتب على وجود الشرط لا شخصي، كما هو الحال في القضية الشرطية. شوف القضية الشرطية نعم لها دلالة بينت المعالم واضحة في أنها دالة على انتفاء السن. أي. والقضية أيضا ماذا؟ المغيّة، وكذلك القضية المحصورة، لاشتمال هذه القضايا على خصوصية زائدة تدلل على ربط الحكم بالموضوع، بخلاف القضية اللي فيها وصف، قضية الوصفية. إذا مثلا قلت لك مثلا شنو؟ أو قضية اللقبية، أكرم زيدا الفقير، يعني أو أكرم الفقير، يعني غير الفقير لا يجب إكرامه، لا ما فيها الحج، لاحظنا؟ فلا يفيد أكثر من ربط الحكم بالموضوع ليدلل لنا على الانتفاء لطبيعي الحكم عند انتفاء الموضوع، ما فيها الحج في القضايا اللقبية والوصفية. وبه نستفيد كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم باعتبار ارتباط طبيعي الحكم بموضوع القضية الشرطية. واضح كلام المحقق العراقي أو غير واضح؟ ها؟ واضح واضح، بس هل هو تام أو غير تام هذا الكلام؟ معه؟ يقول محقق الماتن ما أفاده العراقي يرحمه الله، خوش كلام، بس شنو من الناحية النظرية؟ بمعنى أننا لو نظرنا نشوف كلام فعلا إذا كان طبيعي الحكم رتب على الشرط، وأن الشرط سبب وحيد لترتب طبيعي الحكم، فعند انتفاء الشرط راح ينتفي طبيعي الحكم، وبذلك تكون القضية الشرطية دالة على المفهوم. هذا كلام ما فيه إشكال معه، لكن الكلام في أن الجملة الشرطية هل هي بالفعل رتب فيها طبيعي الحكم على الشرط فيها كذا، يعني نحن هل نستشف ظهورا في الجملة الشرطية أو الجملة المحصورة على هذا النحو الذي استفاده المحقق العراقي أم لا؟ معي؟ نعم. الماتن يجيب نكتة جميلة جدا، هذه النكتة يقول احنا لما نأتي بجميع هذه القضايا، القضية اللقبية والقضية الوصفية والقضية المحصورة والقضية الشرطية، ما نشوف يعني ذاك الفارق الجوهري الواضح البين المدعى من قبل محقق العراقي، بحيث نستكشف أن القضية الشرطية رتب فيها طبيعي الحكم على الشرط، بينما القضية القضية لا القضية المحصورة أيضا ادعى فيها ذلك، بينما اللقبية والوصفية الأمر ليس كذلك، يعني ما رتب الطبيعي على اللقب أو على الوصف. هذا الكلام يقول ما نشوفه، يعني لا نجده، عندما ننظر بعمق نتأمل في القضايا ما نجد أن الذي رتب هو طبيعي الحكم على الشرط. والعمدة في تمامية الاستدلال أن يتم لنا ذلك بوضوح، يعني بمجرد أن ننظر نشوف نبصر أن طبيعي الحكم رتب على الشرط، وأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء طبيعي للحكم. شوف يقول مات، ويرد إشكال على المحقق العراقي، أولا بأنه لا مجال للتفريق بين القضايا في ظهور بعضها، في أنها جاءت الخطاب فيها لإنشاء سنخ طبيعي الإكرام، بينما اللقب والوصف لإنشاء الشخص، وظهور بعض القضايا في إنشاء الشخص بعد أن كان الحكم نحوا من النسبة المتقومة بجميع أطراف القضية، عرفنا؟ لأن الحكم ما هو مر علينا في شرحنا لحقيقة الحكم التكليفي والوضعي، ماذا قلنا؟ قلنا الحكم هو نسبة تتقوم بجميع أطراف القضية المستفاد منها ذلك الحكم، بعد أن كان الحكم نحوا من النسبة المتقومة بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود، بل ليس المنشأ أو المخبر عن إلا النسبة المتشخصة والمتقومة بتمام ما أخذ فيها من أطراف. يعني في الحقيقة لو نظرنا إلى الجملة بعين الدقة والاعتبار، طبعا هذا ما يقوله بس يستلزم كلامه، ما راح نشوف أن المنشأ إلا ماذا؟ شخص الحكم، ما في عندنا إنشاء لطبيعي الحكم، يعني لا نستظهر من ترتب الجملة الجزائية على الشرط أن المرتب هنا هو الشخص، لأن القضية هذه مقيدة بقيود، ما نرتب الطبيعي لوجوب الإكرام على المجيء، وإنما نرتب فد جزء من الإكرام أو جزئي من الإكرام على المجيء. انتبهنا؟ ولذلك يقول نعم، بعد أن كان الحكم نحوا من النسبة المتقومة بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود، بل ليس المنشأ في القضية أو المخبر عن اللي نقول هذا أكرمه إلا النسبة المتشخصة والمتقومة بتمام ما أخذ فيها من أطراف، إن جاءك أنت أكرمه، ما في أكثر من كذا. ولا مجال لاحتمال أن يكون المنشئ التفت إلى وجود فارق جوهري وأساسي بين بعض الجمل وبعضها الآخر، فبعضها رتب فيه سنخ الحكم وبعضها الآخر رتب فيه شخص الحكم، ما فيها الحاجة. ولا مجال لاحتمال تكفل القضية بإنشاء سنخ الحكم بنحو يشمل صورة فقد الموضوع أو بعض قيوده، يعني لو انتفى هذا الموضوع ما جاء، حتى لو كان خوش آدمي فلا يجب إكرامه مطلقا، بحيث لو قلنا أكرمه بأي سبب من الأسباب الأخرى لكما عبرنا أصبح ذلك مناقضا لقولنا أكرمه الأول، ما فيها الحكي هذا. ليحتاج في استفادة أن المجعول هو الحكم الجزئي إلى دعوة إهمال الحكم كما ادعى المحقق العراقي، طبعا كما نقل عنه السيد بجنوردي السيد حسن رحمه الله، بل مر علينا أن القضية في مقام الجاعل، هذه القضية لابد فيها للجاعل أن يجعلها إما بنحو كلي أو بنحو جزئي باعتبار لا إهمال في مقام الجاعل، لا كما نقل عن المحقق العراقي يرحمه الله أن أكثر القضايا تكون مهملة فتكون في قوة الجزئية، بس عندنا مجموعة من القضايا يرتب فيها سنخ الحكم وهي القضية مثلا المحصورة والقضية المغيّة والقضية الشرطية، بل في مقام الجعل الشرعي لا نحتمل وجود إهمال، بمعنى أن الشارع المقدس جعل القضية بإحدى كيفيتين، إما جزئية فرتب فيها جزء الحكم، الحكم هذا المخصوص، أو طبيعي الحكم وسنخه. وللكلام تتم في إرادة بعض الإشكالات على هذا المذهب، لكنه في النهاية يتبنى الماتن ما هو قريب منه، انتبهنا، بتحوير وترتيب لمذهب المحقق العراقي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.